بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وقوله وخلقه كلام على صفة الخلق، يعني ومما يجب إثباته بالدليل القاطع إثبات الخلق، والخلق صفة من صفات الله عز وجل الفعلية من حيث آحادها وأنواعها، أما من حيث الأصل فهي صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال خلاقا. قال: وقد ثبتت هذه الصفة بقوله تعالى: هو الله الخالق البارئ، وقال تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم. فالخلاق والخالق يؤخذ منهما صفة الخلق بناء على القاعدة التي سبقت في هذا الباب. ما هي هذه القاعدة؟ قال: وهي أن كل اسم من أسماء الله تعالى فهو متضمن لصفة، وليست كل صفة متضمنة لاسم، ولهذا كانت الصفات أوسع من باب الأسماء. فالخلق صفة لله تعالى، فهو يخلق ما يشاء إيجادا وإعداما، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة، فجعل الموت مخلوقا مع أن الموت عدم، لكنه عدم على وجه معين وليس عدما محضا. فمفارقة الروح الجسد موت وليس عدما، بل مفارقة تفقد بها الحياة. والمهم أن من صفات الله الخلق. قال: ونص المؤلف رحمه الله ونص المؤلف رحمه الله عليه، يعني على هذه الصفة، لأن الأشاعرة لا يثبتون هذه الصفة لله، وإنما يثبتها الماتريدية، حيث إنهم يثبتون 8 صفات والأشاعرة يثبتون 7. إذن فالخلق صفة ذاتية من حيث الأصل، وهي صفة فعلية من حيث النوع والآحاد. فالله تعالى يخلق ما يشاء بالنوع ويخلق ما يشاء بالآحاد. فالإنسان مثلا مخلوق بالنوع وبالآحاد من حيث كل إنسان على حدة. فخلق الله للإنسان من حيث هو يعتبر واحدا بالنوع، وخلق الله للإنسان باعتبار كل فرد يعتبر واحدا بالشخص أي بالآحاد. أما من حيث الفعل لله عز وجل الذي هو صفة الخلق، فإن الله لم يزل ولا يزال خلاقا، فهو من الصفات الذاتية. قال رحمه الله: فاحذر من النزول، يعني من النزول الخلقي والنزول العلمي والنزول السلوكي والنزول الفكري، لأن النزول صفة ذم بكل حال. فالنزول الخلقي ألا تخالق الناس بخلق حسن، فإن من الناس من قد يرزق علما وفهما لكنه لا يخالق الناس بخلق حسن، يعني ليست العبرة بما تحمل، العبرة بما تحمل وتعمل. فإذا كان الإنسان يحمل علما ولا يعمل به فهو حجة عليه، فلا عبرة بالعلم إذا لم يكن معه عمل، إذا لم يؤثر في صاحبه استقامة وصلاحا وخلقا، وإلا كان حجة عليه. والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به أو عليك إن لم تعمل به، ولو كنت من أهله أو لو كنت من حفاظه. وأهل القرآن الذين يعملون به سواء حفظوه أو لم يحفظوه، وإن حفظه مع عملي به زاد رتبة. قال: فالنزول الخلقي ألا يخالق الناس بخلق حسن، فإن من الناس من قد يرزق علما وفهما لكنه لا يخالق الناس بخلق حسن، فتحمله الغيرة وما عنده من العلم على الشراسة والعنف وتضرير الناس، وربما تصل به الحال إلى تكفيرهم. والنزول العلمي هو أنك لا تحرص على العلم ولا تبتغي العلم ولا تطلبه، فإن العلم إذا تركته تركك، بل إذا تهاونت في طلبه فاتك. هذه موعظة، إذا تركت العلم تركك، وإذا تهاونت في طلبه فاتك. ولهذا قال بعض السلف: لا ينال العلم براحة الجسم. وذكر بعض أهل العلم أن إيراد الإمام مسلم لهذا الأثر في صحيحه بعد ذكر جملة من الأحاديث في باب الصلاة أن هذا معناه أنه تعب في جمع تلك الأحاديث وأتى بهذه الفائدة في آخرها: لا ينال العلم براحة الجسم. ومن طلب العلم براحة الجسم لا يأتيه العلم، فالعلم يحتاج إلى صبر. وقال بعضهم: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، وأعطيه بعضك يفتك كله. ولم ينل العلماء رحمهم الله الذين اشتهروا بالإمامة في العلم هذا الذي نالوا به الإمامة إلا بدأب عظيم، عمل صبر ومداومة وتعب على ما هم عليه من شظف العيش وقلة المساعدة. معناه أن الإنسان إذا تفرغ للعلم فإنه يفوته ما يفوته من الدنيا، فيتضرر في باب التوسع في أمور الدنيا، ولكنه ينتفع بباب التحصيل العلمي. وإذا أراد أن ينشغل بالتكسب فاته التحصيل العلمي، فآثر الأعلى على الأدنى. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. والنزول السلوكي هو قريب من النزول الخلقي، لكنه يشمل العبادة والتعبد لله عز وجل بأن تكون عالي الهمة بالنسبة للعبادة، لا تتوانى ولا تتكاسل، تتقي الله تعالى ما استطعت. وهذا من العمل بالعلم، أن الإنسان يحرص على العبادة ولا يتكاسل فيها ولا يأتي إليها متماوتا، بل يأتي إليها برغبة ونشاط ومحبة. انظر إذا كنت تبحث عن شيء مما تحبه من أمور الدنيا كيف تندفع له اندفاعا، وهكذا العبادة. إذا كان الإنسان يحبها فإنه يندفع لها اندفاعا وينافس فيها. والنزول الفكري هو أن تنزل بفكرك إلى ما يخالف السلف الصالح، كما نزل أهل التعطيل وأهل التمثيل، فإن أهل التعطيل نزلوا بأفكارهم وانحدروا بها إلى الهاوية، وأهل التمثيل كذلك، كل منهم نزل، فهؤلاء غلوا في شأن التنزيه وهؤلاء غلوا في الإثبات، فتطرفوا جميعا فنزلوا عن مستوى الحق والصراط المستقيم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. والتعبير بكونها قديمة هذا محل نظر، كما سيأتي التنبيه عليه. قوله فسائر ترد بمعنى باق، يعني باقي الصفات، سائر الصفات أي باقي الصفات، وترد بمعنى جميع، أي جميع الصفات والأفعال. فأما ورودها بمعنى باق فإنها مأخوذة من السؤر وهو البقية، كما يقال مثلا: سؤر البهائم طاهر، أي بقية شرابها. وتقول: شربت سؤر فلان، أي بقية شرابه. وعلى هذا فتكون سائر بمعنى باق. وأما سائر بمعنى جميع فهي مشتقة من السور، لأنه يحيط بالقصر، فكلام المؤلف هنا يتنزل على المعنى الثاني فتكون سائر بمعنى جميع. قال رحمه الله: فسائر الصفات والأفعال قديمة لله. وكلامه هذا في إطلاقه نظر ظاهر، وذلك أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: خبرية وذاتية وفعلية. أما الفعلية فنص عليها المؤلف رحمه الله بقوله: الأفعال، فسائر الصفات والأفعال. فيبقى قوله الصفات شاملا للخبرية والذاتية، ونحن نوافقه على أن الصفات الذاتية والصفات الخبرية قديمة لله، قديمة يعني أزلية لم تزل موجودة، وهي كذلك أبدية لا تزال موجودة. فالصفات الخبرية مثل الوجه والعين واليد والقدم هذه صفات أزلية قديمة وهي أبدية، وهي أيضا أبدية. والصفات الذاتية مثل العلم والقدرة والعزة وغيرها، فهذه أيضا قديمة لله عز وجل، أزلية أبدية. أما الصفات الفعلية التي أشار إليها المؤلف رحمه الله في قوله والأفعال، فلا يطلق عليها أنها قديمة على سبيل الإجمال ولا أنها حادثة، بل في ذلك تفصيل. فباعتبار الجنس هي قديمة، وتقدم ذكر أمثلة في صفة الخلق، صفة الكلام كذلك. فباعتبار الجنس هي قديمة، فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا، لم يأتي عليه وقت كان معطرا عن الفعل. فباعتبار جنس الأفعال نقول إنها قديمة كما قال المؤلف، وباعتبار النوع والآحاد فليست قديمة. وأضرب مثلا للنوع، استواء الله على العرش نوع من أنواع الفعل، لكن لا يمكن أن نقول إنه قديم يعني أزلي، لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش، وخلق العرش حادث، فيلزم من ذلك أن يكون الاستواء حادثا وليس بقديم، هذا باعتبار النوع. أما باعتبار الآحاد فالله تعالى خلق الملايين من البشر، وخلق الله عز وجل للبشر، وخلق الله عز وجل للبشر حادث بلا شك، فخلق كل فرد منهم وجد حين خلقه الله، ومن له 10 سنوات فهو قبل 11 سنة ليس موجودا، ولم يكن شيئا مذكورا، ولا تعلقت به صفة الخلق. إذن فكلام المؤلف رحمه الله بقدم الصفات صحيح باعتبار قسمين من الصفات، ما هي؟ قال وهي الصفات الخبرية والذاتية. أما الأفعال فصحيح أنها قديمة باعتبار الجنس، فجنس الأفعال قديمة، وأما أنواعها وآحادها فليست قديمة، وقد ذكر المثال وهو واضح. ومن أمثلة الصفات الخبرية الوجه والعين واليد والإصبع والساق والقدم وغيرها وغيرها، فكل ما ورد به النص نثبته على أنه قديم يعني أزلي، ولا يستوحش من إثباتها، ولا يقال كيف يكون لله كذا، لأن الذي تكلم بهذه الصفة إما الله نفسه إذا كانت الصفة ثابتة بالقرآن، وإما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو أعلم الخلق به، فلا يستوحش مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، والذي يستوحش منه تحريف ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، هذا الذي يستوحش منه. حينما يقول إنسان أن الوجه صفة الوجه ينكرها ويقول هو الثواب، أو اليد يقول مع القدرة أو النعمة، وهكذا سائر الصفات، هذا هو الذي يستوحش منه. أما الأفعال فكثيرة أيضا نوعها وجنسها، فالكلام صفة فعل باعتبار آحاده، وهو صفة ذات باعتبار أصله، فالكلام ليس له حصر ولا يمكن أن يحاط به، فإن الله تعالى يقول ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، كل أشجار الأرض لو جعلت أقلاما، والبحر يمده من بعده 7 أبحر، كل هذه البحار تصير مدادا لهذه الأقلام، ما نفدت كلمات الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، أي لو أن الذي في الأرض من الأشجار جعل أقلاما وكتب به وجعل المداد البحر يمده من بعده 7 أبحر، لنضب الماء وتكسرت الأقلام ولم تنفد كلمات الله. إذن كلمات الله لا حصر لها ولا يمكن الإحاطة بها، والكلام من صفات الأفعال. وقول المؤلف رحمه الله قديمة لله ذي الجلال، ذي صفة لله، والجلال بمعنى العظمة والكبرياء. وقد وصف الله نفسه بأنه ذو الجلال والإكرام، وأنه مع عظمته وكبريائه يكرمه المؤمنون من عباده، ويكرم هو من يستحق الإكرام من العباد. ولهذا نقول الإكرام صفة صالحة لصدوره من الله ولصدوره لله، فهو صالح لصدوره من الله حيث يكرم من يستحق الإكرام من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولهذا يقال في الجنة إنها دار الكرامة، وهو صالح لصدوره لله حيث إنه سبحانه وتعالى مكرم من قبل هؤلاء العباد الخلص النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن ما وجه الانتقاد على قول المؤلف سائر الصفات والأفعال قديمة؟ هل هو من كل وجه؟ لا، ليس من كل وجه، فالصفات الخبرية والذاتية قديمة أزلية، وجنس الصفات الفعلية وأصلها كذلك، وأما آحادها وأنواعها فهي فليست أزلية. إلى هنا سبحانه.